أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل السنة والجماعة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا معهم. ولا يزال الحديث موصولا عن أهل السنة والجماعة، ونحن مع جزئية منهج التلقي في منهج أهل السنة والجماعة. منهج التلقي هو الاعتصام بالكتاب والسنة فيما سبق بيانه وشرحه، وأعيد الكلام لأن الكلام مرتبط بعضه ببعض. قلنا ولله الحمد، وأهل السنة يتلقون عقيدتهم عن صحائح المنقول والإجماع المتلقى بالقبول وصرائح المعقول والفطرة القويمة، ويعتقدون أن الحجة القاطعة والمرجع الأعلى كتاب الله تعالى والسنة النبوية الصحيحة ولو كانت آحادا، ولا يقدمون على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلام أحد كائنا من كان، ويعتقدون السنة حجة بنفسها في مسائل العقيدة والأحكام، ويتلقون نصوص الكتاب والسنة للتعظيم والاستسلام، ويعتقدون اشتمالها على جميع مسائل الدين ولا سيما الإيمان، ويأخذونها مأخذ التعويل عليها والاعتماد، ويعتنون بجمع النصوص في كل باب، ويفهمونها بفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الثقات والأئمة الأثبات، يفسرون الكتاب والسنة بهما ثم بأقوال الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على منهاجهم، فإن لم يتيسر فبما صح من لغة العرب ولهجاتهم، ويفهمونها على ظاهرها المقبول، ويدرؤون باطل التأويل، ويدفعون ما ظاهره التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل، ويعتقدون أن النصوص لا تأتي بمحالات القبول وقد تأتي بما تحار فيه العقول، فإن وقع ما ظاهره التعارض فمرده إلى الوهم في صحة العقل أو الثبوت والدلالة في النقل، ويكفون عما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمسك عنه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فهم مجمعون على توحيد مصدر التلقي وتجريده عن كل شوب كلامي مردود أو فلسفي مذموم أو مسلكي مبتدع، ويعتمدون ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول الدين، ويعبرون بها عن المعاني الشرعية وفق لغة القرآن وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لإجماع الأمة إذا انعقد، وليس لآحادها عصمة، ويعتقدون أن الإجماع في الأحكام حجة قاطعة، وأن الخلاف السائغ موطن للسعة، وما اختلف فيه وجب رده إلى الكتاب والسنة مع الاعتذار عن المخطئ من الأئمة، فلا يعصمون ولا يؤثمون، وكل ما لم يرد بشأنه دليل من نقل صحيح صريح أو إجماع منعقد فهو من مسائل الاجتهاد، فلا يسرب على المجتهد فيها وإن أخطأ، إذا كان الحق قصده واجتهد في طلبه. ولا يعدون من مسائل الاجتهاد ما ورد فيه خلاف شاذ أو جرى مجرى الزلة والهفوة، مجرى الزلة والهفوة من أقوال العلماء، فلا يتابعون عليها ولا يشنع عليهم بسببها، ويعتنون بالتفريق بين مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف ولا يضيق فيها على المخالف، وبين المسائل التي لا يسوغ فيها خلاف، ولا تعارض لديهم بين ترك الإنكار والتضييق على المخالف في المسائل الاجتهادية وبين التحقيق العلمي لها وبيان ضعف دليل المخالف والتحذير من مذهبه. هذه النقاط الأخيرة هي موضوع لقائنا الليلة إن شاء الله تعالى، حين بلغ بنا الكلام أو الشرح مع اللقاء الأخير، ويعتقدون أن الإجماع في الأحكام حجة قاطعة، وأن الخلاف السائغ موطن للسعة. بينا في هذه الجزئية أن الخلاف منه المحمود ومنه المذموم، فما كان في العقيدة والأصول فهو مذموم ومردود ولا يسمى خلافا، إنما هو من باب الفرقة والتفرق، وينبغي أن يكون، يعني لا يمكن أن نقبل الرأي والرأي الآخر في قضايا العقيدة فنقول أهل السنة على حق والشيعة على حق، هذا ليس حقا. نقول أهل السنة على حق والبهائية على حق، أهل السنة على حق والقديانية على حق، أو أهل السنة على حق والمعتزلة على حق، هذا كلام ما يقول به إلا مخرف، حتى وإن وصف بأنه مفكر إسلامي، له مفكر وله إسلامي. الخلاف في العقيدة في الأصول في الأركان ما يصح ولا يستتاب، ثم خلاف تعارض، والحق فيه واحد لا يتكرر، كما قال ربنا عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. في العقيدة والأحكام قضايا الأصولية على نحو ما أسلفنا من الكلام في الفارق بين الفرقة الناجية والفرق الهالكة، ما كانتش قضايا خلافية في الفقه، مسائل فقهية، اجتهادات، لا، خلاف في العقيدة، خلاف في الأصول. ولذلك ضربنا المثال لما قيل ان الشيخ شلتوت احد شيوخ الازهر رحمه الله تعالى اجاز التعبد بالمذهب الجعفري يعني الشيعي الامامي الاثنى عشري، طبعا كلمه الجعفري قلنا هذا من باب التزويق والتزيين في الكلمات والرايات، لان كلمه الرافضه معروفه يعني نحن ننكرها قلبا وقالبا، والشيعه الاثنى عشريه كذلك. فلما يقولوا احنا لا احنا لا رافضه ولا احنا شيعه ولا اماميه ولا اثنى عشريه، ده احنا جعفريه. انتوا حبايبنا، نفكر ان هم مثلا ايه زي عندنا في الصعيد يقول لك الجعافه والاشراف، على ان دول الناس اللي جم من ايام الفتح الاسلامي ومنسبين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، الجعفرية. وعندك كمان الجعفرية كطريقة من الطرق الصوفية، الشيخ صالح الجعفري وطريقته الجعفرية معروفة، فهم اختاروا هذا الاسم وداخل على الشيخ شلتوت وعرضوا عليه المذهب، مذهب فقهي. وهي القضية في الخلاف بيننا وبين الشيعة في مذهب فقهي، يبقى ذا المذهب الخامس ولا الثامن؟ لا، القضية خلاف في العقيدة، خلاف في الأصول. احنا بنتمنى كمسلمين أمام الهجمة الشرسة لأعداء الإسلام علينا أن نكون أمة واحدة ويدا واحدة، على الأقل اللي بيحصل في العراق. ما كانت أمريكا لتتمكن من العراق لولا الفتنة الطائفية بين الشيعة وأهل السنة، إنما لما كان في أهل سنة قلائل يعني أروا أو يعني رأت منهم أمريكا ما جعلها لا تستطيع الدخول في البلد ولا أن تفعل شيئا فترة طويلة، حتى تمرغ الأنف الأمريكي في التراب أيام مقاومة الفلوجة إذا كنت لسه فاكرين، ولما انتقلت المقاومة الإسلامية من الفلوجة لمناطق أخرى ما استراحت أمريكا، إنما لما ألقت بطعم الفتنة بين أهل السنة والشيعة وشغل العراقيون بأنفسهم نامت أمريكا واستراحت وتحكمت في البلد، تمكنت منه واستطاعت أن تأخذ ما تأخذه من بترول البلد بعد ما كانش يعني لا تهنأ بقطرة واحدة، كان كل ما تطلع بعربية يفجروها، حقل بترول يتفتح يتدمر، لكن بعد كده خلاص بينضحوا زي ما هم عاوزين. ليه في فتنة؟ طيب وده بسبب ايه؟ الخلاف بين أهل السنة والشيعة. لو كانوا يدا واحدة على عدوهم هذا ما نتمنى، لكن كيف يكون؟ القضية خلاف عقد. وطبعا نحن لا نعيب على أهل السنة لأنهم لم يبدأوا الهجوم على الشيعة أصلا، إنما أمريكا ألقت الطعم حين فجروا مقاما من مقامات الأئمة وبدأت الفتنة. مين قال إن المقام اللي تم تفجيره في بداية الفتنة كان على يد أهل السنة؟ لم يكن، إنما كان هذا هو الطعم الذي بدأت به الفتنة. طب ما ننهي هذه الفتنة، تنهيها إزاي؟ في هذا تنازع وخلاف تضاد، عشان ينتهي لابد له من حكم، مرجع أو مرجعية. قالها الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. بالتفسير الأصولي للآية يعني ردوا الخلاف فيما بينكم إلى القرآن والسنة. طيب ما هو القرآن ليس محل اتفاق بيننا وبين الشيعة، ولا السنة محل اتفاق بيننا وبين الشيعة، فكيف نلتقي، كيف نتفق، كيف نتناقش، ما المرجعية؟ تبقى المرجعية الآيات والطرابيش، وتبقى المرجعية الهوى والمزاج، تبقى المرجعية ما يمليه علينا القطب الأوحد ولا القطب المثنى؟ لا، القضية مش قضية خلاف في فروع، المشكلة في الأصول. قلنا ما كان في الأصول لا نقبله، وهو خلاف تعارض تضاد. أما ما كان دون العقيدة والأصول خلافات فقهية أو شكلية أو ما على تلك الشاكلة، هذا نحن نقبله، ونقبل الرأي والرأي الآخر فيه، ويسمى خلاف تنوع. وخلاف التنوع الذي أرساه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من باب الاجتهاد ومن باب المرونة في الدين ومن باب السعة في الأحكام. فأنت تستغرب إزاي النبي عليه الصلاة والسلام أقر خلاف التنوع. حين كان عليه الصلاة والسلام يفعل الشيء بأكثر من صورة، يعني بعض المظاهر التعبدية اللي فيها خلاف بين المذاهب، النبي عليه الصلاة والسلام فعلها جميعا. يعني لما يجي واحد يقول له هو الوتر اللي بنصليه ركعة وبنصليه ثلاث ركعات، ولما بنصلي الوتر ثلاث ركعات ممكن متصلات أو منفصلات، بتشهدين وتسليمين أو بتشهد وتسليم، وممكن الوتر يكون خمس ركعات وسبعة وتسعة، وبتشهد واحد أو بتشهدين، وبتسليم واحد أو بتسليمين أو أكثر، ولغاية لما يوصل 11 ركعة، وممكن يبقوا متصلات أو منفصلات. لما تيجي تنظر لأصل الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء تجده له أصل في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إنه كان يصلي قيام الليل بهذه الصورة، ينوع في قيام الليل عليه الصلاة والسلام، يصليه مثنى مثنى، يصليه أربعا أربعا، يجعل الأخيرة ركعة واحدة ويبقوا تسعة، يجعلهم ثلاثة ويطلعوا 11، خلص الوتر وبعدين قام فصلى ركعتين بعد الوتر، والحديث صححه الألباني مع إنه قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا، لكن في نفس الوقت أعطانا تشريعا لمن أوتر وأراد أن يقوم من الليل، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين عشان يقول له ما تحرمش نفسك من فضل قيام الليل، أديك أوترت ونمت فاستيقظت قبل الفجر وعندك متسع للصلاة فصلي، ولكن لا وتران في ليلة. كل وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيجي أبو حنيفة يختار صيغة، ومالك يختار صيغة أو هيئة أو كيفية، الشافعي يختار كيفية، ويبقى دي اللي فيها يقال وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس. أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا المبدأ. لما تجد مثل هذا في أمر الصيام، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصوم النافلة، يصوم الاثنين والخميس أو الثلاثة أيام البيض القمرية من كل شهر، ويجي بشهر يصوم الثلاثة أيام الأول، الشهر اللي وراء يصوم الثلاثة أيام الأخر، ويجي في الشهر اللي وراء يصوم في أول الشهر سبت أحد واثنين، والشهر اللي بعده يصوم ثلاثاء وأربعاء وخميس. ينوع عليه الصلاة والسلام في الكيفيات. يسأله من يسأله، أبو حمزة الأسلمي يقول عن الصيام في السفر، ومعروف إنه إيه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قل له يا رسول الله إني أجد مني قدرة أو قوة على الصيام في السفر. يقول له صم إن شئت وأفطر إن شئت، أو يقول له إن صمت فلا جناح عليك، أو إن أفطرت فلا جناح عليك. يقوم يبدأ الفقهاء يقولوا طب أيهما أفضل، الصيام في السفر ولا الفطر؟ ويبدأ يقول لا الصيام أفضل أخذا بالعزيمة، ثاني يقول لا الفطر أفضل أخذا بالرخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائم. هي خلافات فقهية أقرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور حديث بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. طيب والعصر وجب وإحنا لسه في أول الطريق أو منتصف الطريق، نصلي الصلاة لأول وقتها؟ نصلي لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال الصلاة لوقتها أو لأول وقتها. تنين يقول أبدا إلا هناك في بني قريظة، المرة دي آل العصر في بني قريظة، مش هنصلي العصر إلا في بني قريظة، إن شاء الله يأذن المغرب. هم لما يختلفوا اللي أخذوا بمفهوم النص قالوا إنما أريد منا التعجل في الخروج، واللي أخذوا بظاهر النص قالوا الصلاة في بني قريظة. لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أقر كل منهما وقال كل على خير. يبقى آدي المعنى إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لخلاف التنوع. خلاف التنوع ما دام في أمور اجتهادية، اجتهاد في النص أو اجتهاد حيث لا نص، يبقى المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. حتى في أمور يا إخوة وصلت لحد إراقة الدماء، يعني إحنا كنا بنضرب أمثلة في أمور بسيطة سنة، لا ده في اجتهاد في مسائل كان فيها قتال بين الصحابة رضي الله عنه، ليست من باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، لا إنما من باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الخلاف اللي وقع ما بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما وصل لحد الصدام المسلح، وبين سيدنا علي وطلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة، هذه كانت موقعة الجمل، وبين سيدنا علي ومعاوية كانت موقعة الصفين. القضية كانت اجتهادا، المصيب له أجران والمخطئ له أجر. وعلى الرغم من أن هذه الفتنة التي وقعت أيام خلافة سيدنا علي رضي الله عنه إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عنها وأشار إلى حكمها، الحكم الذي خفي على كثير من المسلمين إلى يوم الناس هذا، وراحوا يطعنون في علي أو يطعنون في معاوية. النبي عليه الصلاة والسلام يرى ابنه الحسن حفيده يعني حسن بن علي رضي الله عنهم وهو صغير، فيقول إن ابني هذا سيد، وهو كذلك رضي الله عنه وأرضاه، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، إن ابني هذا سيد ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين طائفتين من أمتي دعواهما واحدة. طائفتين ومتقاتلتين ودعواهما واحدة، قال العلماء يعني كلاهما على الحق، كلاهما ينتصر للحق. والإقرار لهذا الأمر في حديث آخر وبيان أنه فيما هو حق وأحق وراجح وأرجح وصواب وأصوب وليس من جنس الحق والباطل أو الهدى والضلال أو الإيمان والكفر، حتى وإن وصل للصدام المسلح، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن سيدنا علي رضي الله عنه في قتاله لمعاوية رضي الله عنه حين قاتل علي الخوارج، فقال عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة من المسلمين، تطلع كده مجموعة تمرق من المسلمين، تمرق تخرج، كقوله عليه الصلاة والسلام عن الخوارج: يمرقون من الدين، مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقيامه إلى قيامه أو قيامه إلى قيامه، والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. ده النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث ورد بروايات مختلفة. وقال عن سيدنا علي: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. وقال أبو بكر: أنا يا رسول الله؟ قال: لا. قال عمر: أنا يا رسول الله؟ قال: لا. من يا رسول الله؟ قال: خاصف النحل، يعني عليا، لأنه كان الحديث بأوله أنه النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع الصحابة وقطع نعله فأعطاه لعلي يخطفه، وقف ينتظر لغاية لما علي خيط النعل يأتي، فقال هذا الحديث. قال: لا، ولكنه خاصف النعل. قالوا: فأذهبنا إليه نبشره، فلم يأبه لنا كأنه يعرفه. أو أنا بقول مش كأنه يعرفه، هو عارف أنه دي فتنة وعشان كده ما فرحش بيه، على الرغم أن أبا بكر وعمر استشرفا لها، لأنه فضل كبير أن واحد هيقوم بمهمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هي من باب الفتنة. لذلك سيدنا علي لم يسترشف، ولما كان بيعطى الخلافة كان بيرفضها ويقول: إني أعلم أمورا لا تعلمونها، انظروا غيري لأن أكون لكم وزيرا خير من أن أكون لكم أميرا، ومن وليتموه علينا فأنا أول المطيعين وأول المبايعين. وما فيش في مرة سيدنا علي قال: أمال أنت جايين تبيعوني دلوقتي والنبي كان نص على بيعتي من زمان، كنت سكرانين وفقت ولا كنت نايمين وصحيت؟ أبدا ما حصلش. المذهب اللي انبنى عليه دين الشيعة، واللي بنقول لهم: يا جماعة احنا ما عندناش مانع، هاتولنا سيدنا علي واحنا مستعدين نبايعه والله، ونبايعه بيعة على الموت، ونقول له بالروح بالدم نفديك يا سيدنا علي، بس يجي. انما لا في خلافة ولا في خليفة، والقضية عملوا منها دين، وفرقوا كلمة المسلمين، فحسبنا الله ونعم الوكيل. هنقول لمين ولا نروح لمين؟ هو واحد يقول لي: لم خلداتك وتعالى عندي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الخلاف اللي وصل لحد الصدام المسلح، قال: تمرق مارقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق أو أقرب الطائفتين إلى الحق. شفت العظمة؟ لأنه اجتهاد، ولم يكن لدنيا ولا لخلاف. سيدنا علي بيقول لسيدنا معاوية بايع أنت وأهل الشام، وأهل الشام على رأسهم معاوية، أبدا مش هنبايع يا علي إلا أن تقتل قتلة عثمان. كلاهما على حق، ولكن الحق في جانب علي الأكبر، لأن معاوية عليه أن يبايع مع أهل الشام أولا ثم يطالب بالقصاص ثانيا. لكن أنت لم تبايع إماما، فلماذا تطالبه بالقصاص إذن؟ يوم أن يكون إماما قل له أين أنت من القصاص، وأين أنت من شرع الله وتطبيق حكم الله، وما لم يطبق حكم الله فلا تبايع، ولا إمانة له ولا كرامة. إنما أنت لا حاليا يقول لابد من قصاص من قتلة عثمان. فمن هنا كان علي أدنى الطائفتين إلى الحق، وأصبح علي مجتهدا ومعاوية مجتهدا، وانطبق عليهما الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. يجي واحد لا معاوية أوف. إلا معاوية لأنا بكرهه كراهة العمى. في ناس من المسلمين اللي قرأوا التواريخ المزورة اللي خطت بأيدي الشيعة وبأيدي النفعيين والمنافقين والمستشرفين والمستغربين، يعني لا يطيق اسم معاوية، لأن التاريخ شوه صورة معاوية وشوه صورة يزيد وشوه صورة الدولة الأموية، وعمل من قضية مقتل الحسين قضية ويوم عاشوراء. وشوف اللي بيحصل في يوم عاشوراء ولغاية النهاردة، ده كله مبني على كذب. إنما الصواب إن المسألة كان هناك خلاف، خلاف مبني على اجتهاد. ولما النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، دل على أن الأخرى على الحق، ولكن عليا كان أولى وأدنى وأقرب إلى الحق. وفهمت المعنى، لأن معاوية كان عليه أن يبايع ثم يطالب، لكنه راح يطالب دون أن يبايع، لذا كان أبعد وعلي كان أقرب. مسألة كده ببساطة في منهج أهل السنة والجماعة. طب شوف هم عند الشيعة إيه؟ لا ده موضوع تاني. فيعتقدون أن الإجماع في الأحكام حجة قاطعة، وأن الخلاف السائغ موطن للسعة، وما اختلف فيه وجب رده إلى الكتاب والسنة لقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، مع الاعتذار عن المخطئ من الأئمة. الأئمة يخطئون ويصيبون، وكل البشر، والأئمة منهم، ولا إثمة لأحد بعد الأنبياء كما علم. فالإمام، أي إمام أو فقيه أو عالم أو داعية أو مفتي، ليس شرطا أن يكون كل ما يقوله صحيح، لأنه بشر، لأنه يخطئ. مهما اجتهد في تحري الصواب لابد أن يدركه الخطأ، وبيرجع عنه لما يكون صاحب دين.
عند دين يرجع إذا استبان له الحق، يرجع عن الخطأ الذي أخطأه. واحد أفتى مثلا فتوى إنه الختان حرام، وبعدين قالوا لا، عنده دين يرجع، فوائد البنوك حلال وحد رد عليه يبقى يرجع. إنما المكابر وعامل ده نسأل الله حسن الخاتمة وأن يثبتنا على الحق. فالأئمة يخطئون بخلاف عقيدة الشيعة، الأئمة معصومون. لما الأئمة معصومون، مين اللي تنازل عن الخلافة لمعاوية؟ الحسن بن علي رضي الله عنهم. أبو الحسن بن علي ده الإمام الثاني، يعني إذا كان الإمام الأول هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالإمام الثاني الحسن بن علي رضي الله عنهم، ومع ذلك تنازل بطيب خاطر عن الخلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلمين عشان تتحقق في نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، ولعل الله عز وجل يصلح به بين طائفتين من أمتي دعوهما واحدة. وحقنت دماء المسلمين يوم تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية، وسمي بعام الجماعة، وكان الحسن يروح لسيدنا الحسن يروح لسيدنا معاوية ويلقاه ويكرمه معاوية وكذا وكذا. لا يعتبر ايه عندهم انه ده خطأ وقع فيه الحسن. طب ازاي يبقى خطأ وازاي بيقولوا الائمة معصومون؟ او يعني نحن لا نقول بعصمة الائمة ولا الفقهاء، والفقهاء كانوا يقولون اذا صح الحديث فهو مذهبنا، كان يقول لا تأخذوا بكلامنا وخذوا من حيث اخذنا، كانوا فاهمين احنا ممكن نبقى عندنا يعني ارضية ولا قاعدة ولا ممكن نفهم حتى. لكن ده احنا في زمن فشى فيه الجهل وندر فيه العلم، فاحنا بنستأنس بكلام الائمة. مش هم عندنا محل الاستشهاد، هم محل الفهم، هم فاهمين الدين وفاهمين اللغة اكثر مننا. فبنقول قال مالك وقال ابو حنيف، قال الشافعي، قال احمد، ولكن لا نتعصب لهم تعصب المتعصبة من اتباع المذاهب، حين تجد من يقول من خالف مذهبنا فهو منسوخ او مؤول. يا سلام، كل ما خالف مذهبنا مؤول او منسوخ، دي عصبية بغيضة مرفوضة. لا، نحن لا نحكم بالعصمة لأحد، فنعتقد ان الائمة يخطئون، وحين يخطئون لا نشنع عليه بل نعتذر له. الكلام عن التشنيع على العلماء جاي، عدم التشنيع، لكن الاعتذار. لماذا الاعتذار؟ انه بشر، انه غير معصوم، فنعتذر له. وكما ذكرنا في مسألة الاعتذار انه قد يصل الدليل كالحديث مثلا الى الامام او لا يصل، وان وصله فقد يصح عنده او لا يصح، وان صح عنده فقد يفهمه على وجهه وقد يفهمه على وجه اخر، الى اخر الاعذار التي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه القيم العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام عن الأئمة الأعلام ذكر فيه أسباب الاختلاف، وقدم العذر للأئمة مع الاعتذار عن المخطئ من الأئمة، فلا يعصمون، يعني لا يحكم لهم بعصمة وهو رد على اعتقاد الشيعة الفاسد عصمة الأئمة. وعصمة الأئمة عند الشيعة مش عصمة وبس، عصمة الأئمة مع علم الأئمة مع قداسة الأئمة مع ما للأئمة ما ليس لله عز وجل. يعني فقط لو إنك قرأت باب علم الأئمة عند الشيعة، وأن الإمام علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، وأنه علم الظاهر والباطن، وعلم أهل الجنة وأهل النار، أنه يعلم متى يموت ولا يموت إلا باختياره، مع أنه سبحان الله العظيم قليل فيهم اللي مات ميتة ربه زي ما يقول عبدنا، ولا يموت إلا باختياره، وإلى آخره، كلام خطير أقل مبدأ فيه كفر شنيع، فضلا عن أكبر مبدأ أو أخطر مبدأ. فلا يعصمون ولا يؤثمون. ليه لا يؤثمون؟ كما علمت مجتهد، إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجران، إنما نحكم عليه بالإثم؟ لا. وكل ما لم يرد بشأنه دليل من نقل صحيح صريح أو إجماع منعقد فهو من مسائل الاجتهاد. في أمور بتستجد أو تستجد وتستحدث، كما يقال النصوص محدودة قرآنا أو سنة، لكن الوقائع غير محدودة ولا معدودة. على مدى التاريخ اختلاف الزمان والمكان، فإذا وقعت واقعة أو حدثت حادثة أو جدت للناس أمور وأقضية ينظر فيها هل لها دليل من القرآن فثم هو، أو لها دليل من سنة صحيحة جامعة ثم هو. فما لم يكن الدليل من القرآن والسنة فالأمر الثالث وهو الإجماع، فإن لم ينعقد الإجماع فهناك باب آخر وهو باب الاجتهاد، يجتهد فيه المجتهد ليقيس الأمر الذي استحدث على أمر قد ورد فيه نص شابهه في العلة فشاركه في الحكم. قولوا مثلما يقول المؤذن.
نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وكل ما لم يرد بشأنه دليل من نقل صحيح صريح أو إجماع منعقد فهو من مسائل الاجتهاد، فلا يسرب على المجتهد فيها وإن أخطأ إذا كان الحق قصده واجتهد في طلبه. القضية معروضة، نعرضها على القرآن، فإن لم نجد على السنة، فإن لم نجد فعلى الإجماع، فإن لم نجد يجتهد المجتهد. مين المجتهد؟ ممكن أحدنا يكون عالما فيطلب منه يفتي، مش العالم يفتي، يعني مش أي عالم، إنما إذا بلغ درجة الاجتهاد فليس كل عالم من حقه الفتية. احنا عندنا طبعا تجاوزات لدرجة ان المفتي في الدين مش عامة العلماء، لا، ده الراجل بيطلق امراته وبيروح لأقرب مسجد يشوف خادم المسجد أو المؤذن، أحد العمال مقيم الشعائر، أنا طلعت امراتي، لا الموضوع ده احنا عارفين، هات 20 جنيه، قل لها راجعتك إلى عصمتي. مش انت كنت غضبان؟ والله كنت متنرفز. يا مولانا خلاص على الشحاب، لا من حقه يفتي. ناس يعني دي اقول طيب، ناس قاعدين في لجنة الفتوى يروحوا لهم الناس يستفتوهم، واغلب الفتوى في الطلاق، فيقول له انا طلقت زوجتي، قلت ايه؟ قلت انت طالق، يعني بصريح اللفظ، صريح اللفظ. ويرد عليه الشيخ اللي قاعد في لجنة الفتوى، قل له نيتك كانت ايه؟ نيتك من امتى صريح اللفظ بيتوقف على نية يا سيدنا الشيخ؟ صريح اللفظ بالطلاق او الفراق او التسريح، طلقتك او فارقتك او سرحتك، لا يتوقف على نية، على نية، بل يقع وان كان ماجحا او لاعبا او لاهيا او سكرانا. يقول له انا قلت لامراتي انت طالق، يقول له نيتك كانت ايه؟ قل له لا والله ما كنتش ناوي ابدا. طب روح، ده كلام فالفتية مش للعالم، للمجتهد. ولما تقرأ في علم الأصول عن المجتهد وشروط الاجتهاد وأدوات الاجتهاد، وقوف المجتهد على القرآن بقراءاته وعلى تفسير القرآن وعلى الحديث الصحيح والضعيف وعلى علوم اللغة وعلم الناسخ والمنسوخ وعلى وقوفه على الأصول، علم الأصول في كل علم، يعني 15 علما تخدم القرآن والسنة، لا بد وأن يكون المجتهد ملما بها
وبأطرافها حتى يصلح للفتية وحتى يصلح للاجتهاد. مشان احفظ خطبة واقولها اذا خلاص ممكن اقعد وقتي. لا، فتية مش للداعية ولا للشيخ ولا للواعظ ولا للعالم. يوم ان يمتلك ادوات الاجتهاد نبيح له ان يجتهد. لذلك باب الاجتهاد مفتوح ليس مغلق، انما قد تسمع من بعض العلم ان يقول لك باب الاجتهاد مغلق وهو محق بهذا. لماذا؟ وما اراد ان الاجتهاد يغلق، انما اراد ان يقول ليس هناك من يصلح للاجتهاد. ويوم ان خاض في باب الاجتهاد من لا يحسنه ومن لا يمتلك ادواته، هناك من اهل العلم الثقات من اغلقوا الباب، قالوا باب الاجتهاد يغلق وليس عندنا يغلق باب الاجتهاد، انما ما دمنا لا نمتلك ادوات الاجتهاد يمكن ان نقول هو باب مغلق. فكلامنا هنا لا يسرب على المجتهد، يسرب يعول او يعاف، هي لفظة قرآنية. الشيخ اجتهد انه يعني يأتي بكلام من القرآن او كلام فيه بلاغة، هو قول الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام مع اخوته: لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا يسرب على المجتهد، لا يخطأ ولا يتهم ولا يعاب، لا يسرب على المجتهد فيها وإن أخطأ، يعني فيما حق له أن يجتهد فيه فاجتهد فيه، فإن أخطأ لا يذم ولا يعاب، بل هو مأجور كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وخطأه مقبول إذا كان الحق قصده واجتهد في طلبه، مش لمجرد أن يملى عليه طلع لنا فتوى. لا، فرق كبير بين أن يجتهد في الوصول للحق ويكون الوصول إلى الحق قصده ومطلبه، وبين أنه شايف الأمور تمشي كده. ولذلك بنفرق بين الفتوى الصحيحة وبين الفتوى المسيسة، ومش شرط نبحث عما وراء الكواليس. الإنسان لو إنه واحد قال مثلا الختان حرام كما هو شائع في الوقت الراهن، أنا كثير ما بحب أضرب أمثلة بالواقع عشان تكون قريبة من الأذهان، وإن كان يعني الكلام ده هو، لو اجتهد في المسألة وكان الحق قصده ومنعذره، إنما لو إن الأمر غير هذا، يعني لم يكن الحق قصده ولا اجتهد في طلبه، أو عندنا نصوص ما لم تكن من القرآن فمن السنة، فما الداعي للاجتهاد في المسألة؟ ده الاجتهاد بيجي بعد ما في قرآن ولا سنة ولا إجماع، اجتهد يا سيدي. إنما المسألة فيها قرآن وفيها سنة وفيها إجماع، فمن أنت؟ وقد علمت سلفا أن رأي الإجماع لا ينحرم برأي شخص ولا بفتوى مفتي أيا كان. ورحم الله الشيخ جاد الحق أحد شيوخ الأزهر، كتب رسالة عن القتال لما اتعمل مؤتمر السكان في مصر سنة 95 مش كده 95 96
وكتب الرسالة في الختان وبين فيها حكم الإسلام وأقوال الأئمة وبين الإجماع أنه إذا اتفق أهل مصر على منع الختان وجب على الإمام أن يقاتله. وتكلم وذكر آراء الفقهاء وقال آراء ما بين السنة والوجوب ومال إلى الوجوب، ونزلت الرسالة هذه مع مجلة الأزهر ويعاد طبعها ويعاد تصويرها، يعني الأمور واضحة. فلما يجي واحد يقول لنا لا لا لا، يبقى ده ما مسموش اجتهاد، إنما أولا لابد يكون مجتهد ويمتلك أدوات الاجتهاد ويكون الحق قصده يجتهد في طلبه دون ما تدخل لأي أسباب أخرى، أي أسباب أخرى لا تتدخل في المسألة، إنما المقصد هو الوصول إلى الحق. فإن أخطأ بعده فلا تثريب عليه. ولا يعدون من مسائل الاجتهاد ما ورد فيه خلاف شاذ أو جرى مجرى الزلة والهفوة من أقوال العلماء فلا يتابعون عليها ولا يسمع عليهم بسببه. كما قلنا بنفرق ما بين مجتهد وغير مجتهد. كثير من الناس بيعصى ألقاب أو تسلط عليه أضواء حيث يعني ما يقدرش يقول لا أدري، لا أدري اللي كان يقولها سيدنا الإمام مالك في المجلس 41 مرة، ما شفناش واحد قاعد قدام شاشة تلفزيونية وسئل في أي مسألة ولو من المعضلات وقال لا أدري، لأنه مع أنه من قال لا أدري فقد أفطر وبعد عرف قدر نفسه، لكن لما هو قاعد كده على الهوى وجاله السؤال وقال لا أدري قال له يا سلام على ورع الساس، أو واحد يقول له من لم ننسى لا تدري قاعد عندك ليه. واحد إلا أدب وعلي يقول له لا دريت ولا تليت قم من مقامك هذا يجرف غيرك، فما تلاقيش واحد قاعد يقول لا أدري. ومجتهد مش مجتهد، بس إيه، نحن اليوم مع فضيلة المفكر الإسلامي الكبير، افتينا في كذا وافتينا في كذا ويقعد يفت يفت. طب الآراء اللي تيجي فتة دي، الفتاوي ذات البلاوي، الآراء الشاذة نعتبرها شيئا؟ لا لا ولا كرامة. فمش أي حد يتكلم يقول ده فلان قال، فهذا معنى معتقد أهل السنة في أنهم لا يعدون من مسائل الاجتهاد ما ورد فيه خلاف شاذ. ده أنت عندك بيبقى في قراءة قرآنية شاذة ما بتاخدش بيها، قراءة قرآنية شاذة لا نأخذ بها ولا نبني عليها أحكام. لما يجي واحد ليس مجتهدا أصلا خليه ناقل، ولكن نقل لنا رأيا شاذا نعتبره من الخلاف المعتبر أو الخلاف السائغ، لا، هذا خلاف شاذ ليس من مسائل الاجتهاد ولا يعد شيئا. ويمكن قلت لكم أمثلة، زي لما يجي واحد زي جمال البنا يقعد يفتي في الدين يعتبر نفسه مجتهد ومفكر كبير أو يعتبره كده، يقول التدخين لا يفطر أثناء الصيام، وبعدين يرجع عن فتواه فيقول لا مش كل التدخين، يعني ثلاث سجاير مثلا يا سلام يا سلام يا هدام. لما يجي رأي زي ده بنسميه رأي كاذب، وصاحبه كذلك، ولا نعده في الدين شيئا. طبعا أمثلة كثيرة لا يكاد يمر يوم ولا أسبوع إلا ونسمع ناس بتتكلم في الفضائيات وأراء كهذه، ده غير اللي بيجي لنا في الصحف من غير ما نسمي صحف ولا مجلات، ده غير اللي بيكتب في الكتب واللي مسلط عليه الآن حملة للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنا كفيناك المستهزئين والكلام اللي بيتقال. غير إنه أعداء الإسلام رجعوا مرة أخرى يشنعوا على نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، يعيدوا الكلام ويرجعوا الصور وببجاحة، وما فيش حد طبعا يملى العين. الدنمارك رجعت تصور النبي عليه الصلاة والسلام بصور قبيحة مرة أخرى، ويمكن في شوية تظاهرات في بعض البلاد، والبعض الآخر مشغول بالدورة الإفريقية ومشاكل. فطبعا لما نسمع آراء شاذة لا قيمة لها ولا وزن، ولا يعدون من مسائل الاجتهاد ما ورد فيه خلاف شاذ أو جرى مجرى الزلة والهفوة من أقوال العلماء. كما علمت أن العلماء والمجتهدين والأئمة ليسوا معصومين، إذا ممكن يزل وممكن يهفو، وكما قيل لكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة. كان قاعد الشيخ محمد بكر إسماعيل رحمه الله، قال يا أولاد يوم بيدي درس يوم ما احنا نقول 80% صح ده حلو قوي، يعني معناه انه الانسان منا يخطئ. لكن عليه ان يتقي الله، اجراؤكم على الفتوى اجراؤكم على الناس. فما جرى مجرى الزلة والهفوة وللعلماء هفوات وزلات، قال فيها السلف: إن أخذت بهفوة كل عالم وزلة كل فقيه اجتمع فيك الشر كله. إن أخذت بهفوة كل عالم وزلة كل فقيه اجتمع فيك الشر كله. فالعبارة بتبين إن العالم ممكن له هفوة والفقيه له ذلة، وأنت لا تبحث عن هذه الهفوات ولا تلك الذلات لتقول قال أبو حنيفة أو قال مالك أو قال فلان أو قال علان، وإنما إذا صح الحديث فهو مذهبنا. وقد علمت أن المرجع الأعلى هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن كلام الأئمة إنما يستأنس به لعلمهم ولجهلنا. فإذا استبان أن الرأي إنما هو هفوة عالم أو زلة فقيه فلا ينظر إليه ولا يعتد به ولا يتابع العلماء عليها، وفي ذات الوقت لا يشنع عليهم بسببها. ده أدب اسمه أدب الخلاف، لا يشنع عليهم بسببها، مش لأن الإمام أخطأ يبقى مين أبو حنيفة؟ لهم رجال ونحن رجال، لا يعرف الفضل إلا ذووه.
ولما تعرف أن أبا حنيفة معذور في مسألة خالف فيها بقية الأئمة أو خالف فيها حديثا صحيحا وهذا الحديث الصحيح لم يصل إليه أصلا، زي مسألة زواج المرأة أو تزويج المرأة نفسها من غير ولي، رأي قاله أبو حنيفة لفهم آية قرآنية، فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فالآية لما قالت أن ينكحن نسبت النكاح إلى المرأة ولم تنسبه إلى وليها، وده كلام مضبوط في اللغة العربية وصحيح، أن ينكحن أزواجهن نسب النكاح إلى المرأة. اجتهد أبو حنيفة في المسألة وقال يمكن للمرأة أن تزوج نفسها لهذه الآية، لكن لن يصله حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، وقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فمن يسأل شوف أبو حنيفة عمل إيه وقال إيه ولا. لا، أبو حنيفة نعذره ولا نشنع عليه، وبعدين نبدأ نقول الصواب فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ به مالك والشافعي وأحمد، على الرغم انه عندنا قانون الاحوال الشخصيه ماشي على مذهب ابي حنيفه، عشان كده الحكايه الزواج العرفي شغال زي السكين في الجاتوه، ولا يعدون من مسائل الاجتهاد ما ورد فيه خلاف شاذ او جرى مجرى الزله والهفوه من اقوال العلماء فلا يتابعون عليها ولا يشنع عليهم بسببها، ويعتنون بالتفريق بين مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف ولا يضيق فيها على المخالف، وبين المسائل التي لا يسوغ فيها خلاف. وهذه مسألة شرحناها في درج الكلام، بمعنى انه عند الكلام عن المبدأ ويعتقدون ان الاجماع في الاحكام حجة قاطعة وان الخلاف السائغ موطن للسعة، بينت لكم انه في خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، خلاف معتبر وغير معتبر، محمود ومذموم، المحمود ما املاه الحق والمذموم ما املاه الهوى. وابن القيم يسمي الخلاف او يقسم الخلاف الى خلاف تضاد وخلاف ايه تنوع. خلاف تضاد وخلاف تنوع، خلاف التضاد ما كان في العقيدة والأصول وهو مذموم على كل حال، وخلاف التنوع مقبول ومحمود ما دام أملاه الحق ولم يتحكم فيه الهوى. وللعلماء في هذا الخلاف تقسيمات أو كتب، قسموا وبينوا وفصلوا كتب للأقدمين، واضح الكلام عند ابن القيم رحمه الله وعند ابن تيمية رحمه الله وكل من جاءوا بعد الأئمة وكانوا مجتهدين ومحققين تكلموا فيما يصح في الخلاف وما لا يصح. لك الشيخ الدهلوي في كتاب الإنصاف بيان أسباب الاختلاف، وبعد هذا في كتب المحدثين كتب كثيرة تكلمت عن الخلاف وتقسيمه وآدابه وما إلى ذلك مما ينبغي على طالب العلم أن يتعلمه، ليتعلم أدب الخلاف، وليعلم الفارق بين خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، أو خلاف ممدوح محمود وخلاف مذموم. يفرق ما بين أمر مجمع عليه وأمر مختلف فيه. يعني تستطيع أن تنكر على المتبرجة لأن الأمر لا خلاف عليه، فإذا كان الأمر خلافا بين قضية حجاب أو نقاب فهو خلاف، وخلاف معتبر، ويبقى الترجيح فيه أيهما أولى وأيهما أصح أو أوجب أو أرجح. لكن ليس من باب المنكر المجمع على إنكارها أنك ترى امرأة كشفت عن وجهها وكفيها فتنكر عليها، لكن قد تسوغ لها أن تنتقد وأن المنتقبات هن الفضليات. إذن في تفرقة بين أمور مجمع عليها وأمور مختلف فيها. الأخ اللي في المسجد مثلا وراح فاتح الموبايل بتاعه وفي كاميرا وقعد يصور الشيخ والمحاضرة، أو قبل ما يبقى في موبايل بكاميرا كان يجيب الكاميرا ويقعد يصور المحاضرة، وقوم واحد يكسر له الكاميرا ويقوم يزعق له، عمم المسألة خلاف. أي نعم أصل التصوير منهي عنه، لكن انظر للغاية من التصوير. الكاميرا واحدة والأداة واحدة، واحد بيصور فرح وبيصور العروسة وهي متبرجة وبيصور الرقاصة وإن هي بتاخد النقطة، حد يقول ده حلال؟ جه ثاني يوم قالوا له عندنا مؤتمر، عندنا ندوة، عندنا محاضرة، عندنا مناقشة رسالة، وأحد يصور، اختلف الحكم تماما. أهل الورع يتركونه لأن الأمر عنده في دائرة الشبهة وبينهم أمور مشتبهات. عندك صورة محرمة قولا واحدا وصورة مباحة قولا واحدا، صور المجسمة حرام، صور العارية حرام، كل ما يؤدي إلى فتنة حرام. طيب كل ما هو من جنس الضرورة، صورة البطاقة والشهادة وجواز السفر وشهادات الأولاد في المرحلة الابتدائية الإعدادية الثانوية والجامعية حلال. صورة تذكارية فضلت الشيخ، احنا في اخر سنة في الكلية عايزين ناخد صورة معاه، صورة تذكارية لا حلال ولا حرام وبينهما امور متشابهات، قد تترخص وقد تتورع. طيب ما كان فيه ضرورة شخصية حلال، طب لو الضرورة الشخصية اصبحت ضرورة جماعية، عايزين نصور موقع، حاجة تهمنا في الدولة، تهمنا في معركة، إذا كانت الصورة الشخصية حلال يبقى حاجة لصالح الدولة ولصالح الوطن صالح الدين، أو هنصور محاضرة أو مناظرة ويتم تداولها في العالم الإسلامي. إذا كانت للضرورة الشخصية حلال، إذا ما كان للضرورة الدعوية من باب أولى، هيبقى ضرورة جماعية. وسمعت أنا هذا الكلام من علماء السلف، وإحنا لما تفرجنا مثلا، شوف من كام سنة كنا بنتفرج على مناظرات الشيخ ديداس الله يرحمه، كم مناظرة مع جيبي شوقات وغيره وغيره، استفدنا من هذه المناظرات وتعلمنا منها الكثير، وكان فيها ضرورة من ضرورات الدعوة وهي أولى من الضرورات الشخصية. فأي محاضرة وأي مناظرة بهذا المعنى نحن لا نمانعها، واختلاف الوسائل عندنا لا ننظر إليه، لأننا نستخدم الوسائل مع تنوعها وتجددها في الدعوة إلى الله عز وجل. زي بالضبط لما تروح أي قناة فضائية وتدعو إلى الله، ما هو درسهم حضروا 100 200، طيب لو انه اللقاء ده على قناة فضائية كم مليون بتفرق؟ ما نقولش لا القناة الفضائية حرام وبدعة وما كانتش على ايام النبي عليه الصلاة والسلام، الكلام ده ما ينفعش. فيعتنون بالتفريق بين مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف ولا يضيق فيها على المخالف، وبين المسائل التي لا يسوغ فيها خلاف ولا تعارض لديهم بين ترك الإنكار والتضييق على المخالف في المسائل الاجتهادية، المسائل الاجتهادية لا ننكر فيها على المخالف، وبين التحقيق العلمي لها وبين ضعف دليل المخالف والتحذير من مذهبه. يعني في الوقت الذي لا نضيق فيه على المخالف نحقق المسألة علميا ونبين الصحيح فيها أو الراجح، ونقول الصحيح في المسألة كذا، زي المسألة اللي ذكرناها من شوي، الزواج بدون ولي، قال أبو حنيفة يجوز، قال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز. في الوقت الذي تعرض المسألة لابد أن تحقق تحقيقا علميا لنخرج بالرأي الصحيح ونبين ضعف دليل المخالف والتحذير من مذهبه في تلك المسألة. ولما بعض الناس تكلموا في قضايا احتجنا أن نرد عليهم، فيهم اللي ليه قدم ووزن في الإسلام وفي اللي ماشي على الطريق وكذا، بمعنى الشيخ الدكتور عبد الصبور شهيد لما كتب كتابه أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة مخالفا ما أجمعت عليه الأمة، احتجنا أن نرد عليه من هذا المنبر ومن غيره من المنابر لأن الرأي شاذ، وبينا ضعف دليله. يوم مصطفى محمود، الدكتور مصطفى محمود تناول قضية الشفاعة فأنكرها وقضية السنة فشكك فيها، كان لابد من الرد عليه. يوم صبحي منصور تاع مركز ابن صهيون او ابن خلدون قال اللي قاله، كان لابد من الرد عليه. يبقى تحقيق علمي في المسألة وبيان ضعف دليل المخالف وفساد مذهبه، هذا الذي عليه اهل السنة والجماعة في هذه المسألة. وبقيت ايضا امور في هذه القضية، والفراسة الصادقة حق والرؤية الصالحة حق، وكل ذلك ليس من مصادر التلقي أو التشريع، إلى آخر هذه البنود، موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب اكشف الغمة عن هذه الأمة، وانصر دينك وكتابك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم هدنا لما اختلف فيه الحق بإذنك، اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمة المؤمنين وارفع راية الإسلام وأعز المسلمين والموحدين، وارحم عبادك المستضعفين وانتقم من أعدائك أعداء الدين. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اغفر زلته، اشرح صدره ويسر أمره، واشف مرضه ومريضه، وارحم ميته يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، فوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.